وضو ما ينتقض، غيرت حوائج ما ينقض الوضو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد. قال عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية. وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. قال: فأخذت سهمه فباعته 100,000. الحديث رواه أبو داود. قال: وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: فقد تزوجتك. قال: ذكره البخاري في صحيحه. قال: وهو يدل على أن مذهب عبد الرحمن أن من وكل في تزويج أو بيع شيء فله أن يبيع ويزوج من نفسه، وأن يتولى ذلك بلفظ واحد. هذا الباب ساقه المصنف رحمه الله بعد الكلام على مسألة الإشهاد ومسألة أن العقد يتم بولي وشاهدين، وهذا هو الأصل في إجراء أمور الزواج، وأن الإنسان إذا ما أجرى الزواج والعقد يستحب له أن يقدم بين يدي العقد خطبة الحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه كما يعلمهم التشهد. وفي هذا الباب أورد المصنف رحمه الله ما يدل على أنه يجوز للولي أو للزوجين أن يوكل من يتولى العقد عنهما، سواء كان هذا الذي يتولى العقد واحد أو أكثر من واحد. يعني يجوز للمرأة أن توكل من يتولى لها أمر العقد، خصوصا إذا كان هذا من الأولياء. وهذا محمول على المرأة التي لا ولي لها قريب، فتوكل الولي البعيد يعقد لها. وكذلك الرجل له أن يوكل من يجري العقد نيابة عنه. والمسألة التي ساق لها المصنف الحديث والأثر هي مسألة خاصة. لو أن امرأة وكلت وليا ابن عم لها، يجوز له أن يتزوجها، وكلته في أن يزوجها، يختار لها زوجا، فاختار نفسه، فذلك جائز، وله أن يتزوجها بالولاية التي له عليها. وكذلك لو أن رجلا أناب شخصا أن يزوجه، فله أن يتولى إجراء العقد نيابة عن هذا الرجل. وكل ذلك يدل على أن عقود الزواج تجري فيها النيابة، كما يجوز للشخص أن يتولى إجراء العقد بنفسه، وكذلك الولي يتولى تزويج وليته، فلهم أن يوكلوا من يجري هذا العقد نيابة عنه، حتى ولو أدى ذلك إلى أن يزوج الرجل نفسه. ويكون وليا للمرأة، بحيث يتولى النيابة عن الطرفين. وهذه مسألة ساقها الإمام البخاري، ذكر حديث عبد الرحمن ابن عوف أثره، مما يدل على أنه يرى ذلك. لكن كثير من أهل العلم لم يرتضي بهذه المسألة، يعني بأن الولي يتولى النيابة ويزوج نفسه. قالوا إذا وقع أمر من ذلك فعلى هذا الولي أن يولي وليا أقرب منه أو أبعد منه ليزوج المرأة، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين الولاية وبين الزواج لنفسه. هذا ما أشار إليه الإمام الشوكاني ونقله عن بعض أهل العلم، وضرب مثلا لذلك بما روي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه لما تولى نكاح ولية له وأراد أن يتزوجها، كلف وليا آخر يزوجه إياها. فلو كان الولي له أن يزوج نفسه من وليته لا ما طلب المغيرة بن شعبة من غيره أن يزوجه، لكن للشخص أن يجمع بين ولاية المرأة وبين الوكالة عن الزوج كما جاء في ظاهر هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل يعني أترضى أن أزوجك من فلانة، قال نعم، وقال للمرأة أترضين أن أزوجك من فلان، فوافقت فأجرى العقد وزوجهما بحيث كان وليا عن المرأة ووكيلا عن الزوج. وهذا الحديث أيضا يدلنا على أن للرجل أن يتزوج بالمرأة ويدخل بها وإن لم يسمي مهرا. المهر مطلوب في الزواج، فإذا تزوجها دون أن يسمي المهر فإن لها يعني للمرأة مهر مثلها، يعني من قريباتها وأبناء عمومتها، ويلاحظ في ذلك كونها بكرا أو كونها ثيبا، ويلاحظ في ذلك يعني ما يلاحظ في تقدير المهور، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن للرجل أن يتزوج المرأة ويطلقها وهو لم يسمي المهر، فإن كان قد دخل بها فيثبت لها المهر مهر المثل، وإن لم يدخل بها وطلقها ففي هذه الحالة يمتعها، يعني يعطيها قدرا من المال يرضيها به، لكن لو سمي المهر فيعطيها نصف المهر كما جاء في قوله تعالى في هذا الأمر. وهذا الحديث يدلنا على أن الزوجين لو أجريا العقد ولم يسمي المهر فالعقد صحيح، كما أن هذا الحديث دلنا على أن للرجل إذا دخل بامرأته ولم يكن قد سمى المهر فله أن يعطيها، وما يعطيها إياه يعني ينبغي أن يكون مقبولا، وليس للمرأة أن تعترض خصوصا بعد الدخول، لأن المهر يسميه الرجل، لكن لو المرأة اشترطت قبل العقد مهرا معينا وسمت مهرا معينا ورضيه الزوج يتعين عليه أن يدفعه. قال ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا، أي فكل واحد منهم يكون هذا الواحد وكيلا عن كل واحد منهما، ومعلوم أن المرأة إنما يزوجها أولياؤها، ولذلك يشترط في هذا الرجل الذي يزوج لابد أن يكون وليا، لأن غير الولي الأجنبي لا يزوج، ليس له حق التزويج، وليس للمرأة أن توكله. والرجل الذي لا يجد أو المرأة التي لا يكون لها ولي إنما يزوجها القاضي. فيفترض في هذا الوكيل أن يكون من الأولياء. قال ما جاء في الزوجين يوكلان واحدا في العقد. قال عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانا؟ وقد يقول قائل: لكن النبي صلى الله عليه وسلم زوج هذه المرأة، وليس عندنا من الأدلة ما يشعر بأنه ولي لها. نقول إن هذه المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يزوج على اعتبار أنه أولى المؤمنين من أنفسهم، لأنه ولي المؤمنين عموما، أو على افتراض أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام وقاض وحاكم، وأن المرأة ليس لها أولياء، ولذلك زوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضينا أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه، قال: فدخل بها ولم يفرض لها صداقا، يعني لم يقدر لها مهرا. وهذا يدل على أن للرجل أن يتزوج ويدخل بالمرأة وإن لم يعطها، يعني دفع الصداق ليس شرطا في عقد النكاح، وإنما المطلوب تسميته، ودفعه قد يكون مقدما وقد يكون مؤجلا. قال: ولم يعطها شيئا. وكان يعني هذا الرجل ممن شهد الحديبية، والمراد بالحديبية يعني ممن شهد صلح الحديبية، وكان ذلك في السنة السادسة من الهجرة. وهذه الحادثة تسمى بصلح الحديبية، وتسمى بغزوة الحديبية. أما تسميتها بالصلح لأنها انتهت به، والله سبحانه وتعالى سماها فتحا، كما قال جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذه السورة نزلت بسبب صلح الحديبية، وسميت صلحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى فيها مع كفار مكة بالصلح، وبوضع معاهدة ومعاقدة مدتها 10 سنوات يتوقف فيها القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لا يتقاتلون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من سنته تلك عن الدخول إلى مكة على أن يأتي في السنة المقبلة، ويخلي أهل مكة بينه وبينها 3 أيام، إلى غير ذلك مما كان من بنود الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. لذلك سميت بصلح الحديبية، وسمي هذا الصلح ونسب إلى الحديبية لأنه كان في مكان يسمى بالحديبية، وهو على طرف الحرم بين مكة وبين الحل. ومنهم من سماه بالغزوة لأنه لما أثير بين أطراف أهل الحديبية أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل، وأن قريشا قتلته، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يبايعوا على الموت، وبايعوا تحت شجرة سمر أو سمرة، وأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا يتلى، حيث قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذا الفتح القريب الذي أذاب الله به أهل الحديبية كان فتح خيبر، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية خيبر، ولم يأذن لأحد ممن تخلف عن صلح الحديبية أن يخرج إلى خيبر، لأن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك. ولما غنم النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وزع الغنائم على أهل خيبر، ووزع الأرض على أهل خيبر، ولذلك نال الرجل سهما في خيبر، نال سهما في خيبر نتيجة خروجه إلى الغزوة. وهذا الرجل كان المال الذي جناه وحصل عليه في خيبر كان له، وصنع فيه صنيع المسلمين في خيبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحها صالح يهود خيبر الذين كانوا إذ ذاك في خيبر، صالحهم على أن يترك لهم الأرض، لأن الأرض أرض زراعية، يترك لهم الأرض يغرسونها ويزرعونها ويكون لهم نصف الثمرة، وللنبي صلى الله عليه وسلم نصف الثمرة، وهكذا سائر الصحابة. وقال لهم نقيمكم ما شئنا، يعني أجرى بينه وبينهم عقد على أنه متى ما شاء أنهى ذلك العقد. فهذا المال الذي اكتسبه لما أحس الرجل بدنو أجله وبموته كتب ذلك المال للمرأة، أعطاها إياه فباعته بهذا المبلغ الذي ذكر، وهو 100,000 درهم، أي فكان هذا مهرها أخذته بعد موت الرجل. وهو يدل على أن من تزوج امرأة وأصدقها صداقا مؤجلا أنه إذا مات تأخذ المرأة صداقها كاملا قبل الميراث، ولا يدخل صداقها في الميراث. يسأل يقول ما الفرق بين التوكيل والإذن؟ التوكيل معناه أن يتولى الوكيل ما يتولاه الموكل، يعني يقوم الشخص مقام صاحب الأمر. أما الإذن معناه الإعلام والإخبار. فعلى سبيل المثال نحن قلنا إن المرأة إذا أرادت أن تتزوج لا يجري وليها العقد إلا إذا أذنت له، فإن كانت ثيبا فلا بد من استئمارها، يعني أن تأمر بذلك، تقول أنا موافقة وزوجني. وإن كانت بكرا فيكفي في ذلك استئذانها، يعني إخبارها وظهور الرضا عليها، كأن يقول لها إن فلانا جاء يريد أن يتزوجك وإني موافق على زواجه، فإذا سكتت وقبلت كان ذلك إذنا. وهذا الإذن لا يمكن المأذون من إجراء العقد، مجرد الإخبار لا يكفي، خصوصا إذا لم يكن هو الولي، إذا لم يكن الولي أو المجبر يعني كالأب بأن كان وليا بعيدا، وكذلك في حال الزوج يبعث من يتولى إجراء العقد بدلا عنه، كأن يكون غائبا أو أن يكون غير قادر على مباشرة العقد فيوكل من يتولى عنه ذلك. هذا هو الفرق بينهما. يقول: هل أنزل الله تعالى قرآنا يتلى في غزوة الأحزاب في غير سورة الأحزاب؟ ما فهمت ما المراد من السؤال. هل يجوز أن يكون ولي المرأة أخوها في الرضاعة؟ الجواب لا، لأن ولي المرأة لابد أن يكون ذا عصبة، يعني العلاقة بينه وبين المرأة علاقة نسب من ناحية الذكور، ليس فيها نساء، فأخوها من أمها ليس عصبة، ولذلك لا يكون وليا. وهكذا خالها، وهكذا جدها أبو أمها، كل هؤلاء من ذوي الأرحام لا يصلح الواحد منهم أن يكون وليا. وإن كان الأخ لأم وارثا لكنه لا يكفي في الولاية، ولاية الزواج. حتى وإن انعدم، لأنه إذا انعدم الأولياء فالقاضي والإمام ولي من لا ولي له، لأنه ما ليست له هذه السلطة وليس له هذا الحق، حيث انحصرت الولاية في أقرباء المرأة من جهة آبائها، فأبوها وجدها وإن علا، وابنها وابن ابنها وإن نزل، وأخوها الشقيق أو الأخ لأب، ثم يأتي بعد ذلك العم، ثم يأتي بعد ذلك ابن العم، مهما ارتفع، يعني العم أبو العم وهو الجد، أو ابن العم وابن ابن العم، هؤلاء أولياء لأنهم عصبة، وضابط العصبة كما مر بنا في كتاب المواريث هو الذي يأخذ المال كله إذا انفرد، ويأخذ ما أبقته الفرائض، ليس له نصيب محدد، وإنما يأخذ الباقي ويأخذ المال كله، وإذا لم يبق شيء لا يرث شيئا. هذا هو العصبة.
مات زوجها ولها أخوان، زوج وأخوان، الله توفى الأخوان.
ما فهمت.
مرأة توفت ولها أخوان زوج، أعمام الزوج.
أعمام الأخوان الزوج ليسوا أخو الزوج، هذا أجنبي، وقد مر بنا.
مرأة توفى زوجها ولها أخوان، ولها أخوان زوج، مين يتوكل عنه عند الورث؟
هذه مسألة أخرى. يقول إن امرأة توفي زوجها وترك أولاد، من أولى بتربية الأولاد؟ هكذا في تربية الأولاد، أخوانها لا علاقة لهم بالأولاد لأنهم أخوال الأولاد وهم من ذوي الأرحام، وأما الذين لهم علاقة بالأولاد هم أخوان الزوج لأنهم أعمام الأولاد، فهم العصبة. ولذلك لو توفي هذا الزوج الذي يتولى الحضانة أو يتولى الوصاية على اليتامى، أخوان الزوج على اعتبار أنهم العصبة. قال: رجل طلق زوجته طلقة واحدة بواسطة خطاب لأنه كان غائب عنها، وكتب 3 ورقات لأن ورقتين كان فيهما خطأ في بعض الألفاظ، ينبه في كل مرة يكتب طلقة واحدة، فهل يقع عليه طلاق؟ يقول إنه أراد أن يطلق امرأته طلقة واحدة فكرر الكلام هذا في الكتابة، يعني خصوصا حسب ما يدعي القائل أنه يريد أن ينبه على أنها طلقة واحدة. فالجواب: إذا كانت نيته أن يطلق طلقة واحدة فالطلاق، فالشارع يحاسبه وفق نيته، وإذا أراد أكثر من واحدة على أنه في كل خطاب يكتب طلقة وهو يريد تكرار الطلقة لا التنبيه عليها، فيقع بحسب نيته، لأن المسألة فيها النية فيها مطلوبة، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. المرأة ليس لها أن توكل غير عصبتها إلا إذا كان إماما أو حاكما، أما غير الإمام والحاكم وغير القاضي ليس له هذا الحق. نعم.
قراءة الفاتحة أثناء العقد ما حكم؟
في أحد يقرأ الفاتحة أثناء العقد؟ هذه من الأشياء التي استحدثها الناس لا أصل لها. نعم، من لأن الفاتحة ما لها علاقة بالعقود. هل المرأة تكون محرمة لأخي زوجها الذي تزوجها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما دامت هي تحت الزوج فأخوها فأخو الزوج يحرم عليه أن يتزوج بزوجة أخيه، وهي يحرم عليها أن تتزوج بزوجة بأخو زوجها أو بغيره ما دامت تحته. أما إذا طلقها أو مات عنها فشأنها أو فشأن أخو الزوج شأن سائر الأزواج، لأنه أجنبي، ولأنه إنما حرمت عليه حرمة مؤقتة حيث إنها زوجة أخيه. ولا يجوز للإنسان أن يتزوج بزوجة أخيه، لكن إذا طلقها وانقضت عدتها أو مات عنها فله أن يتزوجها. هذا السؤال هكذا طرح. قال: أترضى أن أزوجك فلانا؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه أثابهم فتحا قريبا. وأنه مكنهم من خيبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم خيبر على من شهد الحديبية. قال: فلما حضرت الوفاة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، يعني من ماله، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، أي فجعل سهمه بخيبر جزءا من صداقها أو هو صداقها. قال: فأخذت سهمه، يعني بعد أن مات أخذته، لأن هذا ما دين عليه فلا يدخل ضمن ميراث، ضمن الميراث وضمن التركة. قال: فأخذت سهمه فباعته 100,000، يعني درهم. قال: رواه أبو داود. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: فقد تزوجتك، أي فزوجها من نفسه، لأنها كانت قد فوضت أمرها إليه. وهذه المرأة أم حكيم بنت قارض إنما جعلت أمرها إلى عبد الرحمن لأنه من أوليائها، ولأنه وإن كان وليا لكنه يحل له أن يتزوجها كأن يكون ابن عم لها أو نحو ذلك. قال: وهو يدل على أن مذهب عبد الرحمن أن كل من وكل في تزويج أو بيع، يعني كأن يقول شخص لآخر: وكلتك لأن تبيع لي هذا المتاع فيشتريه لنفسه، يقول هذا أيضا جائز. هذا الذي استنبطه الإمام البخاري رحمه الله من صنيع ومن أثر عبد الرحمن بن عوف. قال: فله أن يبيع ويزوج من نفسه، وأن يتولى ذلك بلفظ واحد، يعني بين البائع وبين المشتري. يقول الإمام الشوكاني متعلقبا حديث وأثر الباب: قال: حديث عقبة بن عامر سكت عنه أبو داود كأنه رضيه، وكذلك المنذري الذي تتبع أبا داود واختصر سنن أبي داود وشرح سنن أبي داود، وافق أبا داود على أن هذا الحديث صالح للاحتجاج. قال: وفي إسناده عبد العزيز بن يحيى صدوق يهم، يعني يقع منه الخطأ. والصدوق الذي يهم إذا توبع يقبل حديثه، وإذا تفرد يتوقف الناس عن قبوله. قال: وأثر عبد الرحمن، يعني ابن عوف، لأنه موقوف عليه، قال: ذكره البخاري معلقا، يعني بدون إسناد، لكن وصله ابن سعد، يعني في كتابه الطبقات الكبرى، من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد أن أم حكيم بنت قارض قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد، فزوجني أيهم رأيته، لأنه كان وليا لها، فكأنها خيرته فيه أو فوضته في أن يختار لها الزوج المناسب. فلما رأى أن هؤلاء الخطاب يعني غير مناسبين لها تزوجها هو رضي الله عنه. قال: وتجعلين ذلك إلي، يعني تفوضين أمرك إلي؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك، فرضيت. قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه، يعني فصح. قال: وقد ذكر ابن سعد، يعني صاحب الطبقات، أم حكيم المذكورة في النساء اللواتي لم يدركن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كانت من التابعيات. وروينا يعني الحديث عن أزواجه أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إذن تابعية. وهي بنت قارض ابن خالد ابن عبيد حليف بني زهرة. قال: وقد استدل بحديث أو استدل بحديث عقبة يعني ابن عامر من قال إنه يجوز أن يتولى طرفي العقد واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وليا للمرأة وفي نفس الوقت كان ماذا؟ كان وكيلا عن الرجل. قال: وهو مروي، أي وهذا الأمر أجازه أهل العلم، وممن قال به الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، وكذلك ربيعة يعني ابن عبد الرحمن أو ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المشهور بين علماء الحديث بربيعة الرأي، وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله. قال بأنه يجوز للرجل أن يتولى عقدا بين زوجين يكون في أحد طرفيه وليا وفي الطرف الآخر وكيلا. وهو مروي عن الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رحمهم الله وأكثر أصحابه، الضمير في أصحابه يعود إلى مين؟ يعني لا أبي حنيفة، مثل محمد بن الحسن وأبو يوسف وزفر، هؤلاء من أصحاب الإمام أبي حنيفة. والمراد بأصحابه يعني تلاميذه الذين صاحبوه ولازموه مدة طويلة وأخذوا عليه العلم. وكذلك مروي عن الإمام الليث ابن سعد إمام أهل مصر، وكان قرينا للإمام مالك. وكان بعض أهل العلم يقول الليث أفقه من مالك لولا أن أصحابه ضيعوه، يعني أنهم لم ينقلوا علمه ولم يروا علمه، ولذلك ما بقي يعني له مذهب قائم يسير عليه الناس. وهكذا هو مذهب الهادوية يعني من الزيدية، وهو مذهب أبي ثور وهو أحد الفقهاء. كل هؤلاء يقولون إنه يجوز للرجل الواحد أن يتولى العقد بين زوجين باعتبارين: الاعتبار الأول أن يكون وليا عن المرأة، والاعتبار الثاني أن يكون وليا عن وكيلا عن الزوج. قال: وحكى في البحر عن الناصر والشافعي وزفر أنه لا يجوز، يعني لا يجوز أن يكون الواحد وليا عن الاثنين أو وكيلا عنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل نكاح لا يحضره أربعة، يعني زوجان ولي ومتزوج وشاهدان، فالنكاح يكون باطل. لكن يقول أهل العلم ذاك الحديث عام، وحديث الباب وهو أنه يجوز للرجل أن يتولى عن المرأة وأن يتوكل عن الزوج ويعقد، قالوا هذا خاص، فيحمل المطلق على المطلق على المقيد ويحمل العام على الخاص، كأنه لا يجوز في الأصل أن يجري نكاح إلا إذا وجد فيه أربعة أفراد: الزوجان أو الزوج والولي والشاهدان، الولي والزوج والشاهدان. لكن إذا فوض الزوج الولي فالولي يمثل شخصين، ولذلك يحتاج فقط إلى شاهدين، فتكون هذه صورة خاصة. قال: وقد تقدم وأجيب بأنه أراد أو من يقوم مقامهم. قال في الفتح: وعن مالك: لو قالت الثيب لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه، يعني كما فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مع أم حكيم، أو من اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج، يعني ولو لم تعرف الشخص بعينه، ما دام فوضته وقالت له زوجني فله أن يزوجها دون أن يحدد لها مين الزوج. نعم، إن كانت لا تريده فالعقد لا يجري، لأنه مر بنا أنه لو زوج الأب والولي ابنته على شخص لا تريده يفسخ العقد، هذا الكلام مر بنا، لكن نحن هنا نقول على افتراض أنها قبلت. وقال الشافعي: يزوجه السلطان أو ولي آخر، يعني ليس للولي أن يزوج نفسه، وإنما يوكل، وإنما عندئذ يتوجهون إلى الولي، إلى ولي آخر، قد يكون هذا الولي أقرب أو أبعد، قد يكون هذا الولي أبعد، يعني شخص مثلا ابن عم شقيق يريد أن يتزوج بابن عمته الشقيقة، بابن عمه الشقيق، وهناك ابن عم لأب. في هذه الحالة على قول الإمام الشافعي إن ابن العم الشقيق لا يجوز له أن يعقد على ابنة عمه باعتباره ولي، ولا بد أن يأتي لها بولي، فمثلا يطلب من ابن عمها لأبيها وهو أبعد منه درجة أن يزوجه إياها، لأنه ما دام زوجا خرج بطلبه الزواج خرج عن كونه وليا. كأن الإمام الشافعي رحمه الله لم يأخذ بهذا الحديث ولم يعمل به، وذهب إلى أن المرأة لا بد من ولي يتولى تزويجها لزوجها للزوج، ولا يمكن لشخص أن يجمع بين الولاية وبين الزوجية، فإذا أراد أن يتزوج من وليته فلا بد من وجود ولي آخر يزوجه. قال: وقال الشافعي: يزوجه السلطان، والسلطان يعني على افتراض من أنه لا ولي لها غيره، أو ولي آخر مثله أو أبعد منه مثله، كأن يكون كل واحد منهما ابن عم شقيق، أو أبعد منه كأن يكون هو ابن عم شقيق والآخر ابن عم لأب. قال: ووافقه زفر، يعني من أصحاب الإمام أبي حنيفة، وافق الإمام الشافعي على هذا الرأي وخالف مذهب إمامه وشيخه، يعني الإمام أبي حنيفة، لأن ذكر الإمام أبي حنيفة وأغلب أصحاب الإمام أبي حنيفة قالوا وفق ما جاء به الحديث، وهو أنه يجوز للرجل أن يزوج نفسه من وليته ما دامت قد وكلته إليه، أو ما دام هو الولي ويحل له أن يتزوجها. قال: ووافقه زفر وداود، ومن داود؟ يعني داود بن علي الظاهري، ذهب إلى أنه لا يجوز للرجل أن يزوج، أن يكون زوجا ووليا في وقت واحد، وكأن داود أخذ ما مر بنا أنه لا بد في العقد من أربعة، ولذلك لم يعمل بهذا الحديث. قال: وحجتهم أن الولاية شرط في العقد، فلا يكون الناكح منكحا، يعني لا يكون الشخص له اعتبارين، على اعتبار أنه زوج يكون ناكح، ولا على اعتبار أنه ولي يكون منكح. كما لا يبيع من نفسه، يعني لو أن شخصا وكله وقال له خذ بيع لي هذا الشيء، لا يجوز له أن يبيعه لنفسه. وقد مر بنا أن الجمهور أجازوا ذلك، كما قال الإمام البخاري في أمر عبد الرحمن بن عوف في الزواج وقاس عليه البيع. قال: وروى البخاري عن المغيرة بن شعبة تعليقا، يعني روى خبره معلقا، أي حذف إسناده أو بعضه، أنه خطب امرأة هو أولى الناس بها، وهي ابنة عمه، فقد جاء في بعض الروايات أنه خطب بنت عروة الثقفي، وعروة الثقفي عم المغيرة ابن شعبة، فكانت ابنة عمه. قال أنه خطب امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه، يعني فلم يكن هو الولي، وإنما كلف غيره بأن يكون وليا للمرأة. وهنا ينبغي أن يلاحظ أن هذا الغير لا بد أن يكون له صفة الولاية، يعني أن يكون وليا للمرأة قريبا لها من عصبتها، وليس له أن يأتي بشخص غريب كما يفعل بعض الناس، يوكل أمره إلى شخص غريب ويقول له زوجني فلانة، أو أن المرأة تأتي إليه وتقول وكلتك في أن تزوجني فلان، فهذا كله لا يجوز، لأن تزويج النساء لابد أن يكون من خلال الولاة. قال: ووصل هذا الأثر، يعني خبر المغيرة، وصله مين؟ وكيع في مصنفه، يعني الذي كتبه. قال: وللبيهقي من طريقي، من طريقه، يعني الإمام البيهقي في كتابه السنن الكبرى روى من طريقه عن الإمام الثوري على عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أراد أن يتزوج امرأة هو وليها، يعني كان قريبا لها وهو أولى الناس، أقرب الناس إليها، فجعل أمرها إلى رجل المغيرة، إلى رجل، فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه، يعني المغيرة أقرب منه، هو أيضا هذا الرجل من الولاة، لكنه أبعد وأنزل درجة، ومع ذلك قبل يعني جعله وليا، لأن هذا المتزوج كأنه سقطت ولايته، ولذلك خولت من بعده أن يكون وليا. هذا معنى قوله: إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه. قال: وأخرجه، أي وأخرج هذا الأثر، عبد الرزاق، يعني في كتابه المصنف عن الإمام الثوري، وقال فيه: فأمر أبعد منه، يعني فأمر وليا أبعد من المغيرة فزوجه. فتبين من هذا الأثر أن الذي تولى العقد للمغيرة هو ولي، لكنه أبعد من المغيرة. قال: وأخرجه، أي وأخرج هذا الأثر أيضا، سعيد بن منصور في كتابه المسمى بالسنن من طريق الشعبي، يعني عامر بن شراحيل، ولفظه إن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه، فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال زوجنيها، فقال ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد. يعني عبد الله بن أبي عقيل هو أيضا قريب لعروة ابن مسعود الثقفي، وبالتالي يكون وليا من أولياء بنت عروة. والمغيرة رضي الله عنه لما أراد أن يتزوجها احتاج إلى ولي يعقد له، فاختار عبد الله بن أبي عقيل. لكن عبد الله بن أبي عقيل لاحظ في المغيرة وصف غير كونه ولي، هو الأمير، هو القاضي، هو الإمام، والمرأة التي لا ولي لها يتولى تزويجها الإمام، كما يقولون القاضي أو الإمام ولي من لا ولي له. لكن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لاحظ مسألة وهي الولاية، والقريب الولي القريب أولى من الأمير. الأمير والإمام إنما يزوج في حالة عدم وجود الأولياء، أما إذا وجد الأولياء وإن كانوا بعيدين فالأبعد يأتي بعد الإيه؟ بعد الأقرب. وإذا كان المتزوج هو الأقرب فيتولى الأبعد تزويجه. هذا معنى قولي فقال زوجنيها فقال ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها. فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها منه. قال والمغيرة هو ابن شعبة بن مسعود من ولد عوف ابن ثقيف فهي بنت عمي. وعبد الله بن أبي عقيل هو ابن عمها أيضا لأن جده هو مسعود المذكور. وأما عثمان بن أبي العاص فهو وإن كان ثقفيا لكنه لا يجتمع معهم إلا في جدهم الأعلى ثقيف. فلاحظ المغيرة أنه أيضا من أبناء العمومة لأنه من ولد جشم ابن ثقيف، فدل ذلك على أن المرأة إذا كان وليها القريب يريد أن يتزوج بها فالذي يزوجه لا بد أن يكون وليا وإن بعده. قال وقد استدل محمد بن الحسن يعني الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة على الجواز بأن الله لما عاتب الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون صداقها، وعاتبهم على ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال، دل على أن الولي يصح منه تزويجها من نفسه، إذ لا يعاتب أحدا على ترك ما هو حرام عليه. هذا الكلام الإمام محمد بن الحسن الشيباني استنبطه من ما جاء في قوله سبحانه وتعالى صدر الآية التي جاء فيها قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وأول الآية قوله سبحانه وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذه الآية نزلت كان الرجل إذا توفي إنسان يعني قريبا له من أبناء عمومته أخو يعني ابن عمه أو نحو ذلك وترك بنات وترك لهم مال، فكان الولي يعني ابن عمها الذي تربت عنده والذي كان وصيا عليها يرغب في مالها، ولذلك يحجر ويمنع تزويجها ويحملها على أن تتزوج منه، وربما تزوجها لا رغبة فيها وإنما حرصا على إيه؟ على مالها. وإذا كانت المرأة ليس لها مال يزوجها لمن شاء، فالله سبحانه وتعالى عاتب هؤلاء الأولياء وقال لهم ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا ذلك، تجبرون اليتامى الذين ربيتموهن لأن آباءهم ماتوا عنهن وقد تركوا لهم أموال، تجبروهن على الزواج وقد لا يكن راغبات في الزواج منكن، وهدفكم من الزواج هو الحصول على هذه الأموال التي ورثها أو ورثنها من آبائهن. ولذلك من يريد أن يتزوج بمولاته التي تحل له لا ينبغي أن يلاحظ قضية أو أن يقدم مسألة الغنى ومسألة وجود المال وقد تكون نفسه غير راغبة في هذه المرأة، وإنما ينبغي أن يبنى الزواج على الرغبة الأكيدة وعلى الرغبة التي ليست فيها مصالح دنيوية. وإن كنتم يعني تريدون أن تتزوجوا لهذا السبب فعليكم أن تبحثوا عن من لها أهل وأن تبحثوا عن غير اليتامى، لأن هذا الفعل منكم لليتامى فيه ظلم لهن، لذلك قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. إذن الإمام محمد بن الحسن الشيباني استنبط من هذا، قال إذا كان الله عاتب الأولياء الذين يتزوجون من اليتامى من أقربائهم من أجل الطمع في الأموال، مفهومه أنهم إذا لم يطمعوا في أموالهم لهم أن إيه؟ أن يتزوجوا منهم، فهذا دليل على أن الولي له أن يتزوج من قريبته. ولا ننسى أن الإمام محمد بن الحسن الشيباني رأيه من رأي الجمهور في أن الولي له أن يزوج نفسه من وليته وأن يكون ناكحا منكحا، يعني يكون له اعتبارين، اعتبار أنه زوج واعتبار أنه ولي، فهذا استنباط حسن استنبطه رحمه الله. ثم قال باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.